الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 39 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى عليه. واليوم الباب 32، باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. اليتيم من اليتم، وهو الانفراد، وهو الفاقد للكاسب، وهو من مات أبوه وهو دون البلوغ، الذي يموت أبوه وهو صغير دون البلوغ فهذا يسمى يتيما لأنه فقد الكاسب. أما من تموت أمه فلا يسمى يتيما، لا لغة ولا شرعا. قد طبعا هذا خلاف لما يفهم كثير من الناس، يظنون أن كل من مات له أب أو أم فهو يتيم، وهذا ينبني عليه ما مسائل فقهية في قضية مثلا من يريد أن ينفق على يتيم ويأخذ أجر اليتيم، فهذا بابه من مات أبوه دون البلوغ. مسألة ثانية في قضية هل حقا أن الأمر أصعب في موت الأب من موت الأم، هذا الظاهر خلافا لما تظنه الظاهر. قد تظن أن العطف من باب الأم وكذا، لكن الأمر إذا ماتت الأم، وإن كان يعني يفقد الإنسان جانبا عظيما جدا في العطف والشفقة، لكن يبقى الكاسب وهو الأب. بينما إذا مات الأب يفقد باب عطف كبير، عطف الأب عليه وباب كسبه، فيخسر من جهتين، والله تعالى أعلم. هذا الباب فيه حث على ملاطفة هذا اليتيم، لأنه حقيقة قد فقد عطف أبيه وفقد الكسب منه. على الغالب هنالك يتامى لا يكونون أغنياء ولهم أحوال، ولكن يكونون على أقل حال قد فقدوا العطف من أبيهم. باب ملاطفة اليتيم والبنات كذلك، البنت ضعيفة فتحتاج إلى ملاطفة وإلى عطف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يوصي بالنساء ويقول رفقا بالقوارير في أحاديث طويلة وكثيرة. كذلك الضعفاء والمساكين والمنكسرين الذين أصابتهم مصيبة فانكسر قلبه وحزن، تلطف عليه وتخفف من همه، تعزيه في مصابه، وتحسن إليهم وتشفق عليهم وتتواضع معهم. لا ترى نفسك عليهم، لا ترى نفسك على الضعفاء، لا ترى نفسك على الضعفاء بحذف الألف المقصورة، لا ترى نفسك على الضعفاء. لذلك قال وخفض الجناح لهم، أي لا تظن نفسك كالطائر تطير فوقهم، بل اخفض جناحك وتنازل ولا ترى نفسك عليهم. قال المؤلف، قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا هو المطلوب منك، أن تصبر نفسك مع الفقراء الضعفاء الذين هم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرهم، يعني يكون لطفك وقربك وصبرك على من اتبع الدين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا الذي هو حري أن تجلس معه وأن تصبر عليه غدوا وعشيا وفي كل وقت وفي كل حين تصبر عليه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. قال تعالى هذا في سورة الضحى، أقسم الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، مقابلة بأن الله سبحانه وتعالى وجدك يتيما فاقدا لأبيك، ثم بعد ذلك فقدت أمك، ثم فقدت جدك وفقدت عمك، فكنت يتيما بفقد من يعيلك فآواك ووجدك ضالا فهداك. ولكن بالمناسبة ذكر الشيخ العثيمين فائدة طيبة جدا، حيث قال ألم يجدك يتيما فآوى، ولم يقل فآواك، ولم يقل ووجدك ضالا فهداك، بل أطلق فهدى فآوى فهدى فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. لماذا؟ أولا لمناسبة آخر الآية، فهذه مناسبة لفظية، الضحى يناسب أن يكون بعده آوى وليس أهواك، وهدى وليس هداك. الأمر الثاني لأن الإيواء كان له صلى الله عليه وسلم ثم به لأمته بعد أن فكان بعد أن يعني صار الفتح للمسلمين والعزة للإسلام، فآوى الله سبحانه وتعالى يتامى المسلمين صلى الله عليه وسلم. كذلك ألم يجد ووجدك ضالا غير عالم، قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، فهدى بالقرآن العظيم وصرت عالما، وما كنت تتلو القرآن من قبل، تتلو الكتاب من قبل ولا تخطه بيمينك. الآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فعلمك الله سبحانه وتعالى. وهداك وهدى بك أمتك. وكذلك ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا فأغناك وأغنى بك أمتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أعطى رجلا غنما بين جبلين تأليفا لقلبه، فعاد إلى قومه يقول يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. مقابل ذلك بعد أن آوى وهدى وأغنى قال فأما اليتيم فلا تقهر. هذه فأما اليتيم فلا تقهر تقابل ماذا؟ ألم يجدك يتيما فآوى. قال وأما السائل فلا تنهر، سواء كان سائل مال، ويدخل في ذلك سائل العلم، يدخل في ذلك سائل العلم، وبالتالي يناسب أن يكون بمقابلة ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. عائلا فأغنى فلا تحتاج سؤالا من علم بعد أن أغناك الله، لأنك صرت عالما بما يسره الله سبحانه وتعالى، أغناك بالعلم وكذلك أغناك من فقر. فلا تنهر السائل ولا تقهر اليتيم. وأما بنعمة ربك فحدث بها بالقول وحدث بها بالفعل، قل للناس أغناني الله بعد فقر وأعطاني بعد منع وأنعم علي نعما ظاهرة وباطنة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكذلك إذا كنت غنيا فيناسبك أن تلبس لباسا يليق بهذا، وأن تسكن مسكنا طيبا، من باب التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين بيوم الجزاء، قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، كما في سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. الذي يدع اليتيم يدفعه ولا يعطيه حاجته ولا يحض ويحس الناس على إطعام المساكين، ولا يفعل ذلك أصلا بنفسه لأنه لا يؤمن بيوم الدين. لو كان عنده إيمان حقيقي بيوم الدين، وهذا الإيمان يزيد وينقص، لربما يكون عنده أصل الإيمان ولربما لا يكون عنده أصلا، وينبني على ذلك أنه يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال المؤلف رحمه الله الحديث في الحديث 60 بعد 200، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. هذا الحديث يقول سعد كنا في بداية الدعوة، في بداية الإسلام، مع وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، يعني ستة، وكانوا فقراء ضعفاء، والمشركون متجبرون أغنياء. فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، في يعني يريدون أن يجلسوا معه، ولكن لا يريدون أن يروا هؤلاء جالسين بجانبهم، اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وقع ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وفكر لعله رأى ذلك من مصلحة الدعوة، إذا يعني إذا كان ذلك يصلح للدعوة وهذه حجتهم، حسنا ممكن أن يكون وقع في ذلك من باب، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ويحرص على الخير. ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ وهذه حقيقة فائدة عظيمة، لا تنظر إلى من يهتدي بك، إن اهتدى بك فالحمد لله، وإلا فأقم الحجة عليه وامضي، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قل كلمة الحق وامضي، لا تنظر هذا أخذ منك وهذا لم يأخذ منك، وهذا غني وهذا فقير، والفقير أولى، لا تنظر إلى هذه الأمور كلها. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم، من هم يدعون ربهم؟ هم أولى من غيرهم، وإن كانوا أولئك أغنياء، لا يهمنك ولا يغرنك ذلك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الإخلاص. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، تجد أناسا اثنين يصلون بجانب بعضهما بعضا في مسجد واحد، والفرق في الأجر بينهما ما بين السماء والأرض. بماذا؟ بالإخلاص، يريدون وجهه. الإخلاص مهم وهو عزيز. فهذا هو مقياس عند الله سبحانه وتعالى، الذين يدعون ربهم، ليس الغني والفقير. نعم. الحديث الذي بعده قال وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. يعني عندما مر عليهم أبو سفيان، لعله كان في أنفسهم شيء عندما كانوا يتعذبون أو يعذبون في مكة في بداية الإسلام، ممن يعذبون؟ من صناديد قريش، من الأغنياء الذين عذبوهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم، وأمية بن خلف كان يعذب بلالا. فأبو سفيان كان من أولئك الناس قبل إسلامه، فماذا يقول أولئك الذين كانوا يعذبون سلمان وصهيب وبلال؟ ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، يعني هذا لا زال حيا، لكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وشارك بعد ذلك في الغزوات، وفقئت عينه في غزوة في معركة اليرموك. فقال أبو بكر رضي الله عنه، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني أنتم تقولون هذا لكبير مثل أبي سفيان، أنتم من؟ طبعا لعل أبا سفيان أنكر عليهم شيئا، عفوا أبا بكر أنكر عليهم قولهم هذا، لكن وقع في نفسه أنه أخطأ في حقهم، ففورا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أي بما حدث، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يعني هذا الكلام تعيرهم بفقرهم أم بماذا؟ لعلك أغضبتهم بهذا، لماذا قلت لهم هذا؟ فأبو بكر وجد في نفسه وظن أو رأى أنه لابد أن يتراجع عن هذا، قال فأتاهم، راجع إليهم فأتاهم فقال يا إخوته أغضبتكم؟ حتى يعتذر ويستغفر ويطلب السماح منهم. قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. جميل هذا الشعور، هذا الكلام. قوله ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء، يعني إيش؟ أخي، باب التلطف أكثر. الحديث 62 بعد 200، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. والحديث 63 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. هذا فيه الحث على كفالة اليتيم، ومن هنا فوائد الفقهية لمن يريد أن يأخذ أجر العظيم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فأن يكفل من مات أبوه. كذلك يجوز للأم أن تكفل ابنها اليتيم. انظر إلى هذه الفائدة الفقهية، فائدة عظيمة. نعم. قال: وأشار بالسبابة، السبابة هي الأصبع الذي بعد الإبهام، وسمي بالسبابة لأنه يشار به عند السب والشتم، ويقال له السباحة لأنه يسبح في الصلاة في التشهد، ويقال له الشاهد. والوسطى الذي بجانبه، قال: فرج بينهما. نعم. الحديث 64 بعد 200 وعنه عن أبي هريرة يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. باب حتى لا أنسى: ولا يفطن به فيتصدق بفتح القاف، وكذلك ولا يقوم فيسأله. لماذا؟ لمن يهتم بالنحو، هذه بعد أن الله المستعان، أن المحذوفة، هذه محذوفة وجوبا بعد فاء السببية، إذا سبقها نفي أو نهي أو سؤال إلى آخره، وهنا جاء نفي لا يفطن لا يقوم، فجاءت منصوبة، فتقول: من ناصب لها؟ هي أن المضمرة، أنا قلت محذوفة عفوا ليست محذوفة، مضمرة، وإضمارها على الوجوب بعد فاء السببية وواو المعية. طبعا إذا سبقها ماذا؟ سبقها نفي أو نهي أو دعاء أو سؤال أو عرض أو تحضيض أو ترج أو تمن، جمعها شاعر قال: مر وادع وسل وانهى واعرض لحظهم وتمن واعرض لحظهم تمن كذلك النفي قد كملا. نعم، هذا البيت، هذه تسعة، وهذه التسعة نستفيدها أيضا أنها من أنواع الكلام على جزئين: هنالك كلام خبر وهنالك إنشاء. الخبر الذي يصح أن تقول فيه الصدق والكذب، يعني لذاته طبعا، أن إذا جاءك واحد يقول: والله السماء تمطر، تقول صدقت وتقول كذبت، هذا يسمى خبرا. والإنشاء لا، يعني واحد يقول لك: أعطني دينارا، لا تستطيع أن تقول له صدقت أو كذبت، هذا يسمى إنشاء، تحتاج إلى جواب آخر غير الصدق والتكذيب. وقلنا لذاته لأن هناك أخبار لا يمكن أن تكون كاذبة، أخبار الله سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب وما صح من السنة. نعم، فيقابلها الإنشاء. فهذا البيت: مر وادع وسل وانهى واعرض لحظهم تمنى كذلك النفي قد كمل، تسعة من نوع الكلام الثاني وهو الإنشاء. هذا إذا سبق فاء السببية وواو المعية أحد هذه، فإن الفعل المضارع بعد فاء السببية وواو المعية ينصب بأن المضمرة على الوجوب. لذلك قال المؤلف في هذا الحديث وضبطت بضبط صحيح، قال ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. طيب نعود إلى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، يعني هذا الذي يسأل الناس فيأخذ التمر ويأخذ التمرتين ويأكل اللقمة واللقمتين من سؤاله للناس، هذا ليس هو المسكين. المسكين حقيقة الذي يتعفف فلا يسأل الناس ولا يعرفون عنه، هذا الذي هو أولى أن تبحث عنه أنت، أن تبحث عنه أنت، أن تجبر كسره وأن تواسيه في مصيبته وأن تغنيه من ما أعطاك الله أولى من غيره، حتى وإن كان غيره فقيرا، لكن أولئك يسألون الناس فيتكففون بلقمة ولقمتين، ولكن هنالك أناس لا يطلبونها. وهذا الأصل أن يكون حال الإنسان المسلم أن لا يسأل أحدا، حتى قال الشيخ العثيمين اجعل سؤال الناس كأكل الميتة للمضطر، ليس إلا، لأن الذي يسأل الناس ويكثر من ذلك يسأل الناس ثم يسأل الناس يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فبعد ذلك ما عاد يسأل أبدا، ما عاد يسأل حتى لو كان شيئا له، لو كان الشيء له صار لا يسأل عنه، بل صار يتعفف حتى لو أعطي حقه مما عند الناس وهو حق له يتعفف عنه. وفي إحدى الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءت حصته من الغنيمة، فقسم أبو بكر الغنيمة القسمة بين الناس، فنادى حكيم بن حزام يأخذ حصته فرفض، فنادى فلم يقبل، خلاص انتهى، لا يريد أن يأخذ بعدما حثه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعفف عن ما بأيدي الناس، حتى أن أبا بكر الصديق قال أمام الناس بصوت عال ليسمعوا أنني أعطيته ورفض، ما يقول بعد ذلك أنني لم أعطيه، الشاهد أنه ما أخذ حتى وكان له، صار يتعفف من ذلك رضي الله تعالى عنه. الآن تجد يأتون يسألون الناس وهم بعد موتهم، تجد سيارات تحت أيديهم وأرصدة في بنوك الربا وفي بنوك غير الربا إن كانت موجودة، وأموال تحت فراشهم وأشياء، ويتقاتل عليها من إن كان هنالك ورثة فيتقاتل ورثة. وقد والله رأيت ذلك وشهدت وأعرف امرأة حق المعرفة كانت والله في بيتها لا تأكل خبزا إلا من الناس، وتأكله جافا يابسا متعفنا، تأكله لنفسها وتطعم أولادها منه وتدخل على نفسها حتى بالخبز، وكانت تملك مالا كثيرا، كانت تعطي قروضا ربوية لأناس أعرفهم والله، ثم ماتت بالسرطان، نسأل الله العافية، نسأل الله تعالى أن يكون غفر الله لها، ماتت بالسرطان ولم تأخذ شيئا من مالها، وتقاتل ورثتها على مالها بعد موتها، قيل في يوم العزاء في يوم موتها، سبحان الله، نسأل الله السلامة. الحديث 65 بعد 200، وعنه عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم لا يفطر. متفق عليه أن تسعى على أرملة فتقوم على حاجاتها إن كانت فقيرة، وكذلك المسكين أجرك كأجر مجاهد في سبيل الله، أو كقائم قيام ليل لا يفطر عن القيام، أو صائم لا يفطر، أجر عظيم جدا عظيم جدا. وأولى بك ماذا؟ أن تعول من في بيتك من نسائك وبناتك أو أرامل قريبات عندك أو تحت عهدتك. الشيخ العثيمين سبحان الله، هذه لابد أن أذكرها حقيقة، ذكر جماعة، أنا في رأيي يعني هذا تلميح واضح أنه يعرض اسمع هذه بارك الله فيك وانقلوها في هذا الدرس، في الدرس الثالث 32، الباب 32، حتى أعود أقرأ الباب 32، باب ملاطفة اليتيم إلى آخره، في الحديث 65 بعد 200، السعي على الأرمى والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. جيد، الشيخ العثيمين يعرض تعريضا واضحا ويلمح تلميحا واضحا في من؟ في جماعة الدعوة، فرقة الدعوة. لماذا أقول هذا؟ لأنهم يقولون والله الشيخ العثيمين ما تكلم فيهم وكان يثني عليهم. طيب حتى لو كان كذلك، كان لا يعرف حالهم، والشيخ ابن باز تكلم فيهم بعد أن عرف حالهم، مع أنه أثنى عليهم أو سمح لهم بما أظهروه له عام 1408 الهجرة، لكن في 1417 الهجرة في دورة الطائف تكلم صراحة وقال عنهم وعن الإخوان المسلمين وهم من 72 فرقة الهالكة بالبدعة التي ابتدعوها. فنأخذ بكلام ابن باز المتقدم أم بفتوى 1408؟ لا شك بالمتقدم، خلافا لفرقة الدعوة على موقعهم الرسمي ينشرون فتوى ابن باز القديمة ويخفون الجديدة لأن تفضحهم. ومع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قديما كان يتكلم فيهم ويقولهم صوفية معاصرة، ويقول عن حزب التحرير المعتزلة الجدد، وهذا واضح. على كل حال، فلو كان فرضا أن الشيخ العثيمين أو الشيخ ابن باز أو غيره غيرهم قد أثنى عليهم بما يعرفون من حالهم، يكفينا واحدة من علماء السنة يبين حالهم وهو الشيخ الألباني مثلا، ويكون معه زيادة علم فنأخذ بعلمه، وهذه قاعدة شرعية، عنده زيادة علم فجرحهم جرحا مفسرا، فجرحه مقدم على تعديل غيره، واضح. ومع ذلك في هذا الدرس في هذا الحديث سأذكر لكم تعريضا واضحا للشيخ العثيمين في فرقة الدعوة. اسمع ماذا يقول، يعني أنه يحث على أن تحرص على تعليم بناتك ونسائك ونسائك، وأرامل عندك في البيت أولى من أن تخرج وتتركهم فقراء من غير تعليم ولا تأديب. يقول وفي هذا، أي في هذا الحديث، دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم، عفوا ويدعونه بفتح الدال، ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء ولا يكون لهم عائل فيضيعون، لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك، وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا بل في بلاد أخرى بدون أن، هذه مني الأخيرة، بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم، وهذا ظن خطأ، فإن بقاءهم في أهلهم وتوجيه أولادهم من ذكور وإناث وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم. ولهذا قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد. قال أما الذي يذهب إلى الدعوة، اسمع بالله، أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يوما أو يومين أو ما أشبه ذلك وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره. واحد يخرج يدعو إلى الله في القرى وين ما كان، ما عندنا مشكلة مع الدعوة، أن تدعو إلى الله يوم يومين ما عندك مشكلة، لكن بماذا تدعو ولمن تدعو وماذا تركت أهلك؟ قال وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره وهو على خير. لكن اسمع هذه الكلمات، لكن كلامنا في قوم يذهبون 4 أشهر، سبحان الله، اسمع هذه اللفظة، يذهبون 4 أشهر أو 5 أشهر أو سنة عن عوائلهم، من يفعل ذلك 4 أشهر؟ من الدعوة، فرقة الدعوة. قال يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم، فهؤلاء لا شك أن هذا من قصور فقههم في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمور ويحسب لها، ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها، كيف تؤتى البيوت من أبوابها حتى يقوم بما يجب عليه. انتهى كلامه رحمه الله. هل بقي بعد ذلك شك أن شيخ العثيمين كان يطعن بمخصرة علمه في كروش أهل البدع من دعوة إلى جهنم وتبليغا عن إبليس أو من غيرهم؟ رحم الله الإمام العثيمين وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. طيب، الحديث 66 بعد 200. قال: وعنه، عمن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، أي من قول أبي هريرة: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. من قوله لعله موقوف على أبي هريرة، لكن الحديث الأول واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويأبون أن يأتون إليها، ولا يدعى الفقراء ويأتون إليها. هذا شر، هذه شر وليمة. لماذا؟ لأنها لا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء كثيرة. ومن لم يجب هذه الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهذا فيه قول العلماء أن الدعوة، إجابة الدعوة في الوليمة، في الوليمة ماذا؟ واجبة. هنالك حديث حق المسرع على المسلم 6، ومنها إجابة الدعوة. الدعوة على العموم على السنة، أو سنة أن تجيب الدعوة، دعاك إلى فنجان قهوة، إلى مجلس، إلى كذا. لكن إذا إلى وليمة، وقيل وليمة عرس، فهذا باب الوجوب بناء على هذا الحديث. فتنبه لهذه المسألة الفقهية، والمسألة فيها كلام عند العلماء. الحديث 67 بعد 200، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا تكلم عن اليتامى، تكلم عن الفقراء، الآن يتكلم عن الجواري والبنات. الحديث يتكلم عن اليتامى والفقراء المساكين والجواري والذين عندهم مصيبة، المكسورين. قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين، يعني من عالهما فأحسن تربيتهما وتأديبهما حتى وصلا البلوغ، فهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، في حث عظيم على هذا. الحديث الذي بعدها 68 بعد 200، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا، تسأل يعني شيئا تأكله، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. هذا ما عند عائشة، هذا ما عند زوجتي خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يطعن فيه أهل الحاد والزندقة والكفر، يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد دنيا، ما عنده شيء في بيته، تمرة. قالت: فلم تجد عندي شيئا غير التمرة. كان تقول عائشة، فيما أظن عائشة، الحديث عن عائشة: يمر الهلال تلو الهلال، يعني الشهر تلو الشهر، لا يوقد نار في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأبيات التسعة ولا بيت، ما يوجد أبدا، ما يوجد شيء يطبخ. قالت: إلا أن يهدى لنا طعام، طعام حساء فيه لحم أو شيء يهدى لنا هدية، أما عندنا ما عندنا. هذا في بداية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مالا كثيرا في الفتوحات، ومع ذلك كان يوزعه ولا يبقي شيئا، مات ولم يشبع من خبز شعير صلى الله عليه وسلم. قال: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها رغم جوعها، سبحان الله. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي، يعني أخبرته بالقصة عجيبة، تقول فقال: من ابتلي، ابتلاء هذا ليس من بلاء طبعا حتى أكمل الكلمة، من ابتلي من هذه البنات بشيء، حتى ما يأتي شبهة، يعني أهل الشبهة يتلقطون الكلمات، يقول لك ابتلي من هذه البنات، يعني انظر إلى الإسلام كيف ينزل من قد المرأة، من ابتلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات، هل البنات ابتلاء؟ هذا قد تدخل فيه شبهة. لذلك الشيخ عثيمين ذكر هذه الشبهة وذكر الرد مباشرة، انتبه في الشرح، انتبه للعلماء، قال من ابتلي ليس الباب لابتلاء الشر، وجاء بآية فورا، قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا البلاء يكون شرا وقد يكون بلاء خيرا، أي بلاء هنا مقصود بما قدر، يعني من قدر له من هذه البنات بشيء، وليس من ابتلي بلاء السوء. أنا ما سمعت أحد ذكر شبهة مثل هذا، ولكن إن قدر وسمعت أمامك شبهة مثل هذا، وأقول لك يتلقطون الشبهات العلمانيون وملاحدة والحاقدون على الإسلام، فانتبه. الشيخ عثمين فورا رد، ذكر أن هذا، قال هذا ليس المراد به هنا بل والشر، لكن المراد من قدر له، كما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فورا أتاك بآية معنى البلاء هنا. سبحان الله، سبحان الله، هذه فطنة، فطنة من هذا الشيخ. قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، سترا من النار، متفق عليه. اللهم استرنا من النار، اللهم استرنا من النار. الحديث 69 بعد 200، وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها، يعني حتى التمر التي تريد أن تأكلها استطعمتها ابنتاها. قال فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، ما أكلت. فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، رواه مسلم. بعد ذلك ستحزن إذا رزقك الله ببنت، تحزن مسكين أنت، كلما زاد في بيتك الجواري زاد الخير. الحديث 70 بعد 200، وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا، يعني يحرج النبي ويقع الإثم عليك إن ضيعت حق اليتيم أو حق المرأة. الحديث 71 بعد 200، وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، رواه البخاري. هكذا مرسلا، لماذا مرسل؟ المرسل هو الحديث الذي رواه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة. مصعب هذا تابعي، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة يذكرها عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو تأخذ على ظاهرها الظاهر أنه رأى وسمع من قول النبي لأبيه وهو لم يشهد، فهذه مرسلة. لذلك استدرك المؤلف قال هكذا مرسلة، قال فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. هذا حديث مرسل عند البخاري، لكن حقيقة هو متصل، رواه البرقاني وله صحيح البرقاني، وهو مستخرج على صحيح البخاري فيما أعلم، أو على الصحيحين، نسيت سبحان الله، باتصال يعني ذكر الواسطة، يعني كأنه قال وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن سعدا رأى، يعني يكون أبوه قد أخبره القصة، والله تعالى أعلم. الشاهد أننا ننصر بمن؟ بالضعفاء أي الأقوياء. الحديث الثاني والسبعون بعد المئتين وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء يريرهم ويطلبهم لماذا؟ قال فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم وهو أبو داود بإسناد جيد. كل هذه الأحاديث تحث على التراحم والتلاطف، وهذا ديننا دين رحمة ولطف وعطف على الفقراء والضعفاء واليتامى والمساكين والبنات والنساء والأرامل وكل من كان أضعف، هذا هو ديننا. الحمد لله رب العالمين. نتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 39 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه، واليوم الباب 32 باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. اليتيم من اليتم وهو الانفراد، وهو الفاقد للكاسب، وهو من مات أبوه وهو دون البلوغ، الذي يموت أبوه وهو صغير دون البلوغ فهذا يسمى يتيما لأنه فقد الكاسب. أما من تموت أمه فلا يسمى يتيما لا لغة ولا شرعا. قد طبعا هذا خلاف لما يفهم كثير من الناس، يظنون أن كل من مات له أب أو أم فهو يتيم، وهذا ينبني عليه مسائل فقهية في قضية مثلا من يريد أن ينفق على يتيم يأخذ أجر اليتيم فهذا بابه، من مات أبوه دون البلوغ. مسألة ثانية في قضية هل حقا أن الأمر أصعب في موت الأب من موت الأم، هذا الظاهر خلافا لما تظنه الظاهر، قد تظن أن العطف من باب الأم وكذا، لكن الأمر إذا ماتت الأم وإن كان يعني يفقد الإنسان جانبا عظيما جدا في العطف والشفقة، لكن يبقى الكاسب وهو الأب، بينما إذا مات الأب يفقد باب عطف كبير، عطف الأب عليه وباب كسبه، فيخسر من جهتين، والله تعالى أعلم. هذا الباب فيه حث على ملاطفة هذا اليتيم لأنه حقيقة قد فقد عطف أبيه وفقد الكسب منه. على الغالب هنالك يتامى لا يكونون أغنياء ولهم أحوال، ولكن يكونون على أقل حال قد فقدوا العطف من أبيهم. باب ملاطفة اليتيم والبنات كذلك، البنت ضعيفة فتحتاج إلى ملاطفة وإلى عطف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يوصي بالنساء ويقول رفقا بالقوارير في أحاديث طويلة وكثيرة. كذلك الضعفاء والمساكين والمنكسرين الذين أصابتهم مصيبة فانكسر قلبه وحزن، تلطف عليه وتخفف من همه، تعزيه في مصابه، وتحسن إليهم وتشفق عليهم وتتواضع معهم، لا ترى نفسك عليهم، لا ترى نفسك على الضعفاء، لا ترى نفسك على الضعفاء بحذف الألف المقصورة، لا ترى نفسك على الضعفاء. لذلك قال وخفض الجناح لهم، أي لا تظن نفسك كالطائر تطير فوقهم، بل اخفض جناحك وتنازل ولا ترى نفسك عليهم. قال المؤلف قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا هو المطلوب منك، أن تصبر نفسك مع الفقراء الضعفاء الذين هم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرهم، يعني يكون لطفك وقربك وصبرك على من اتبع الدين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو حري أن تجلس معه وأن تصبر عليه غدوا وعشيا وفي كل وقت وفي كل حين تصبر عليه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. قال تعالى هذا في سورة الضحى، أقسم الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، مقابلة بأن الله سبحانه وتعالى وجدك يتيما فاقدا لأبيك، ثم بعد ذلك فقدت أمك ثم فقدت جدك وفقدت عمك، فكنت يتيما بفقد من يعيلك فآواك ووجدك ضالا فهداك. ولكن بالمناسبة ذكر الشيخ العثيمين فائدة طيبة جدا، حيث قال ألم يجدك يتيما فآوى، ولم يقل فآواك، ولم يقل ووجدك ضالا فهداك، بل أطلق فهدى فآوى فهدى فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. لماذا؟ أولا لمناسبة آخر الآية، فهذه مناسبة لفظية، الضحى يناسب أن يكون بعده آوى وليس آواك، وهدى وليس هداك. الأمر الثاني لأن الإيواء كان له صلى الله عليه وسلم ثم به لأمته بعد أن فكان بعد أن يعني صار الفتح للمسلمين والعزة للإسلام، فآوى الله سبحانه وتعالى يتامى المسلمين صلى الله عليه وسلم. كذلك ألم يجد ووجدك ضالا غير عالم، قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، فهدى بالقرآن العظيم فصرت عالما، وما كنت تتلو القرآن من قبل، تتلو الكتاب من قبل ولا تخطه بيمينك. الآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فعلمك الله سبحانه وتعالى، وهداك وهدى بك أمتك. وكذلك ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا فأغناك وأغنى بك أمتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أعطى رجلا غنما بين جبلين تأليفا لقلبه، فعاد إلى قومه يقول يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. مقابل ذلك بعد أن آوى وهدى وأغنى قال فأما اليتيم فلا تقهر، هذه فأما اليتيم فلا تقهر تقابل ماذا؟ ألم يجدك يتيما فآوى. قال وأما السائل فلا تنهر، سواء كان سائل مال، ويدخل في ذلك سائل العلم، يدخل في ذلك سائل العلم، وبالتالي يناسب أن يكون بمقابلة ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. عائلا فأغنى فلا تحتاج سؤالا من علم بعد أن أغناك الله، لأنك صرت عالما بما يسره الله سبحانه وتعالى، أغناك بالعلم وكذلك أغناك من فقر، فلا تنهر السائل ولا تقهر اليتيم. وأما بنعمة ربك فحدث بها بالقول وحدث بها بالفعل، قل للناس أغناني الله بعد فقر وأعطاني بعد منع وأنعم علي نعما ظاهرة وباطنة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكذلك إذا كنت غنيا فيناسبك أن تلبس لباسا يليق بهذا، وأن تسكن مسكنا طيبا، من باب التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين بيوم الجزاء، قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، كما في سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. الذي يدع اليتيم يدفعه ولا يعطيه حاجته ولا يحض ويحث الناس على إطعام المساكين، ولا يفعل ذلك أصلا بنفسه لأنه لا يؤمن بيوم الدين. لو كان عنده إيمان حقيقي بيوم الدين، وهذا الإيمان يزيد وينقص، لربما يكون عنده أصل الإيمان ولربما لا يكون عنده أصلا، وينبني على ذلك أنه يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال المؤلف رحمه الله الحديث في الحديث 60 بعد 200 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. هذا الحديث يقول سعد كنا في بداية الدعوة في بداية الإسلام مع وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، يعني 6، وكانوا فقراء ضعفاء والمشركون متجبرون أغنياء، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم في يعني يريدون أن يجلسوا معه ولكن لا يريدون أن يروا هؤلاء جالسين بجانبهم، أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وقع ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفكر لعله رأى ذلك من مصلحة الدعوة، إذا كان ذلك يصلح للدعوة وهذه حجتهم حسنا ممكن أن يكون وقع في ذلك من باب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ويحرص على الخير، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ وهذه حقيقة فائدة عظيمة، لا تنظر إلى من يهتدي بك، إن اهتدى بك فالحمد لله وإلا فأقمد الحجة عليه وامضي، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قل كلمة الحق وامضي، لا تنظر هذا أخذ منك وهذا لم يأخذ منك وهذا غني وهذا فقير والفقير أولى، لا تنظر إلى هذه الأمور كلها. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم، من هم؟ يدعون ربهم، هم أولى من غيرهم وإن كانوا أولئك أغنياء، لا يهمنك ولا يغرنك ذلك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الإخلاص. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تجد أناسا اثنين يصلون بجانب بعضهما بعضا في مسجد واحد والفرق في الأجر بينهما ما بين السماء والأرض، بماذا؟ بالإخلاص، يريدون وجهه. الإخلاص مهم وهو عزيز. فهذا هو مقياس عند الله سبحانه وتعالى، الذين يدعون ربهم ليس الغني والفقير. نعم. الحديث الذي بعده قال وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، يعني عندما مر عليهم أبو سفيان لعله كان في أنفسهم شيء عندما كانوا يتعذبون أو يعذبون في مكة في بداية الإسلام، ممن يعذبون؟ من صناديد قريش، من الأغنياء الذين عذبوهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم، وأمية بن خلف كان يعذب بلالا، فأبو سفيان كان من أولئك الناس قبل إسلامه، فماذا يقول أولئك الذين كانوا يعذبون سلمان وصهيب وبلال ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، يعني هذا لا زال حيا لكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وشارك بعد ذلك في الغزوات وفقئت عينه في معركة اليرموك. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، يعني أنتم تقولون هذا لكبير مثل أبي سفيان، أنتم من؟ طبعا لعل أبا سفيان أنكر عليهم شيئا، أبا بكر أنكر عليهم قولهم هذا، لكن وقع في نفسه أنه أخطأ في حقهم، ففورا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أي بما حدث، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يعني هذا الكلام تعيرهم بفقرهم أم بماذا؟ لعلك أغضبتهم بهذا، لماذا قلت لهم هذا؟ فأبو بكر وجد في نفسه وظن أو رأى أنه لابد أن يتراجع عن هذا. قال فأتاهم، راجع إليهم فأتاهم فقال: يا إخوته، أغضبتكم؟ حتى يعتذر ويستغفر ويطلب السماح منهم. قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. جميل هذا الشعور، هذا الكلام. قوله ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه. وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء، يعني إيش؟ أخي، باب التلطف أكثر. الحديث 62 بعد 200، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. والحديث 63 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. هذا فيه الحث على كفالة اليتيم، ومن هنا فوائد الفقهية لمن يريد أن يأخذ أجر العظيم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فأن يكفل من مات أبوه، كذلك يجوز للأم أن تكفل ابنها اليتيم. انظر إلى هذه الفائدة الفقهية، فائدة عظيمة. نعم. قال: وأشار بالسبابة، السبابة هي الأصبع الذي بعد الإبهام، وسمي بالسبابة لأنه يشار به عند السب والشتم، ويقال له السباح لأنه يسبح في الصلاة في التشهد، ويقال له الشاهد. والوسطى الذي بجانبه. قال: فرج بينهما. نعم. الحديث 64 بعد 200، وعنه عن أبي هريرة يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. باب حتى لا أنسى: ولا يفطن به فيتصدق بفتح القاف، وكذلك ولا يقوم فيسأل. لماذا؟ لمن يهتم بالنحو، هذه بعد أن الله المستعان، أن المحذوفة، هذه محذوفة وجوبا بعد فاء السببية، إذا سبقها نفي أو نهي أو سؤال إلى آخره. وهنا جاء نفي: لا يفطن، لا يقوم، فجاءت منصوبة، فتقول: من ناصب لها؟ هي أن المضمرة. أنا قلت محذوفة، عفوا، ليست محذوفة، مضمرة. وإضمارها على الوجوب بعد فاء السببية وواو المعية. طبعا إذا سبقها ماذا؟ سبقها نفي أو نهي أو دعاء أو سؤال أو عرض أو تحضيض أو ترج أو تمن. جمعها شاعر قال: مر وادع وسل وانهى واعرض لحظهم، وتمنى واعرض لحظهم، تمنى كذلك النفي قد كمل. نعم، هذا البيت. هذه تسعة، وهذه التسعة نستفيدها أيضا أنها من أنواع الكلام على جزئين. هنالك كلام خبر وهنالك إنشاء. الخبر الذي يصح أن تقول فيه الصدق والكذب يعني لذاته طبعا، أن إذا جاءك واحد يقول والله السماء تمطر تقول صدقت وتقول كذبت، هذا يسمى خبرا. والإنشاء لا يعني واحد يقول لك أعطني دينارا لا تستطيع أن تقول له صدقت أو كذبت، هذا يسمى إنشاء، تحتاج إلى جواب آخر غير الصدق والتكذيب. وقلنا لذاته لأن هناك أخبار لا يمكن أن تكون كاذبة، أخبار الله سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب وما صح من السنة. نعم، فيقابلها الإنشاء. فهذا البيت مر وادعو وسل وانهى واعرض لحظهم تمنى كذلك النفي قد كمل، تسعة من نوع الكلام الثاني وهو الإنشاء. هذا إذا سبق فاء السببية وواو المعية أحد هذه فإن الفعل المضارع بعد فاء السببية وواو المعية ينصب بأن المضمرة على الوجوب. لذلك قال المؤلف في هذا الحديث وضبطت بضبط صحيح، قال ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأله الناس. طيب، نعود إلى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، يعني هذا الذي يسأل الناس فيأخذ التمر ويأخذ التمرتين ويأكل اللقمة واللقمتين من سؤاله للناس، هذا ليس هو المسكين. المسكين حقيقة الذي يتعفف فلا يسأل الناس ولا يعرفون عنه، هذا الذي هو أولى أن تبحث عنه أنت، أن تبحث عنه أنت، أن تجبر كسره وأن تواسيه في مصيبته وأن تغنيه من ما أعطاك الله أولى من غيره، حتى وإن كان غيره فقيرا، لكن أولئك يسألون الناس فيتكففون بلقمة ولقمتين، ولكن هنالك أناس لا يطلبونها. وهذا الأصل أن يكون حال الإنسان المسلم أن لا يسأل أحدا، حتى قال الشيخ العثيمين اجعل سؤال الناس كأكل الميتة للمضطر ليس إلا، لأن الذي يسأل الناس ويكثر من ذلك يسأل الناس ثم يسأل الناس يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فبعد ذلك ما عاد يسأل أبدا، ما عاد يسأل حتى لو كان شيئا له، لو كان الشيء له صار لا يسأل عنه، بل صار يتعفف حتى لو أعطي حقه مما عند الناس وهو حق له يتعفف عنه. وفي إحدى الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءت حصته من الغنيمة، فقسم أبو بكر الغنيمة القسمة بين الناس، فنادى حكيم بن حزام يأخذ حصته فرفض، فنادى فلم يقبل، خلاص انتهى، لا يريد أن يأخذ بعدما حثه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعفف عن ما بأيدي الناس، حتى أن أبا بكر الصديق قال أمام الناس بصوت عال ليسمعوا أنني أعطيته ورفض، ما يقول بعد ذلك أنني لم أعطيه، الشاهد أنه ما أخذ حتى وكان له، صار يتعفف من ذلك رضي الله تعالى عنه. الآن تجد يأتون يسألون الناس وهم بعد موتهم، تجد سيارات تحت أيديهم وأرصدة في بنوك الربا وفي بنوك غير الربا إن كانت موجودة، وأموال تحت فراشهم وأشياء، ويتقاتل عليها من إن كان هنالك ورثة فيتقاتل ورثة. وقد والله رأيت ذلك وشهدته وأعرف امرأة حق المعرفة كانت والله في بيتها لا تأكل خبزا إلا من الناس، وتأكله جافا يابسا متعفنا، تأكله لنفسها وتطعم أولادها منه وتبخل على نفسها حتى بالخبز، وكانت تملك مالا كثيرا، كانت تعطي قروضا ربوية لأناس أعرفهم والله، ثم ماتت بالسرطان، نسأل الله العافية، نسأل الله تعالى أن يكون غفر الله لها، ماتت بالسرطان ولم تأخذ شيئا من مالها، وتقاتل ورثتها على مالها بعد موتها، قيل في يوم العزاء في يوم موتها، سبحان الله، نسأل الله السلامة. الحديث 65 بعد 200 وعنه عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم لا يفطر. متفق عليه أن تسعى على أرملة فتقوم على حاجاتها إن كانت فقيرة، وكذلك المسكين أجرك كأجر مجاهد في سبيل الله، أو كقائم قيام ليل لا يفتر عن القيام، أو صائم لا يفطر، أجر عظيم جدا عظيم جدا. وأولى بك ماذا؟ أن تعول من في بيتك من نسائك وبناتك أو أرامل قريبات عندك أو تحت عهدتك. الشيخ العثيمين سبحان الله، هذه لابد أن أذكرها حقيقة، ذكر جماعة أنا في رأيي يعني هذا تلميح واضح أنه يعرض، اسمع هذه بارك الله فيك وانقلوها في هذا الدرس، في الدرس الثاني والثلاثون، الباب الثاني والثلاثون، حتى أعود أقرأ الباب الثاني والثلاثون، باب ملاطفة اليتيم إلى آخره، في الحديث 65 بعد 200 الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. جيد، الشيخ العثيمين يعرض تعريضا واضحا ويلمح تلميحا واضحا في من؟ في جماعة الدعوة، فرقة الدعوة. لماذا أقول هذا؟ لأنهم يقولون والله الشيخ العثيمين ما تكلم فيهم وكان يثني عليهم. طيب حتى لو كان كذلك، كان لا يعرف حالهم، والشيخ ابن باز تكلم فيهم بعد أن عرف حالهم، مع أنه أثنى عليهم أو سمح لهم بما أظهروه له عام 1408 الهجرة، لكن في 1417 الهجرة في دورة الطائف تكلم صراحة وقال عنهم وعن الإخوان المسلمين وهم من 72 فرقة الهالكة بالبدعة التي ابتدعوها. فنأخذ بكلام ابن باز المتقدم أم بفتوى 1408؟ لا شك بالمتقدم، خلافا لفرقة الدعوة على موقعهم الرسمي ينشرون فتوى ابن باز القديمة ويخفون الجديدة لأن تفضحهم. ومع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قديما كان يتكلم فيهم ويقول هم صوفية معاصرة، ويقول عن حزب التحرير المعتزلة الجدد، وهذا واضح. على كل حال، فلو كان فرضا أن الشيخ العثيمين أو الشيخ ابن باز أو غيره غيرهم قد أثنى عليهم بما يعرفون من حالهم، يكفينا واحدة من علماء السنة يبين حالهم وهو الشيخ الألباني مثلا، ويكون معه زيادة علم فنأخذ بعلمه، وهذه قاعدة شرعية، عنده زيادة علم فجرحهم جرحا مفسرا، فجرحه مقدم على تعديل غيره، واضح. ومع ذلك في هذا الدرس في هذا الحديث سأذكر لكم تعريضا واضحا للشيخ العثيمين في فرقة الدعوة. اسمع ماذا يقول، يعني أنه يحث على أن تحرص على تعليم بناتك ونسائك وأرامل عندك في البيت أولى من أن تخرج وتتركهم فقراء من غير تعليم ولا تأديب. يقول وفي هذا، أي في هذا الحديث، دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم، عفوا، ويدعون بفتح الدال، ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء ولا يكون لهم عائل فيضيعون، لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك. وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا، بل في بلاد أخرى، بدون أن، هذه مني الأخيرة، بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم، وهذا ظن خطأ، فإن بقاءهم في أهلهم وتوجيه أولادهم من ذكور وإناث وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد. قال: أما الذي يذهب إلى الدعوة، اسمع بالله، أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يوما أو يومين أو ما أشبه ذلك وهو عائد إلى أهله عن قرب، فهذا لا يضره. واحد يخرج يدعو إلى الله في 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 القرى وين ما كان، ما عندنا مشكلة مع الدعوة، أن تدعو إلى الله يوم يومين ما عندك مشكلة، لكن بماذا تدعو ولمن تدعو وماذا تركت أهلك؟ قال: وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره وهو على خير. لكن اسمع هذه الكلمات، لكن كلامنا في قوم يذهبون 4 أشهر، سبحان الله، اسمع هذه اللفظة، يذهبون 4 أشهر أو 5 أشهر أو سنة عن عوائلهم. من يفعل ذلك 4 أشهر؟ من الدعوة، فرقة الدعوة. قال: يتركونهم للأهواء والرياح تعصب بهم. فهؤلاء لا شك أن هذا من قصور فقههم في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمور ويحسب لها، ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها، كيف تؤتى البيوت من أبوابها حتى يقوم بما يجب عليه. انتهى كلامه رحمه الله. هل بقي بعد ذلك شك أن شيخ العثيمين كان يطعن بمخصرة علمه في كروش أهل البدع من دعوة إلى جهنم وتبليغا عن إبليس أو من غيرهم؟ رحم الله الإمام العثيمين وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. طيب، الحديث 66 بعد 200. قال: وعنه، عمن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، أي من قول أبي هريرة: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. من قوله لعله موقوف على أبي هريرة، لكن الحديث الأول واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويأبون أن يأتون إليها، ولا يدعى الفقراء ويأتون إليها. هذا شر، هذه شر وليمة. لماذا؟ لأنها لا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء كثيرة. ومن لم يجب هذه الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا فيه قول العلماء أن الدعوة، إجابة الدعوة في الوليمة، ماذا؟ واجبة. هنالك حديث حق المسلم على المسلم 6، ومنها إجابة الدعوة. الدعوة على العموم على السنة، أو سنة أن تجيب الدعوة، دعاك إلى فنجان قهوة، إلى مجلس، إلى كذا. لكن إذا إلى وليمة، وقيل وليمة عرس، فهذا باب الوجوب بناء على هذا الحديث. فتنبه لهذه المسألة الفقهية، والمسألة فيها كلام عند العلماء. الحديث 67 بعد 200، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا تكلم عن اليتامى، تكلم عن الفقراء، الآن يتكلم عن الجواري والبنات. الحديث يتكلم عن اليتامى والفقراء المساكين والجواري والذين عندهم مصيبة، المكسورين. قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين، يعني من عالهما فأحسن تربيتهما وتأديبهما حتى وصلا البلوغ، فهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. في حث عظيم على هذا. الحديث الذي بعدها 68 بعد 200، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا، تسأل يعني شيئا تأكله، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. هذا ما عند عائشة، هذا ما عند زوجتي خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يطعن فيه أهل الحاد والزندقة والكفر، يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد دنيا، ما عنده شيء في بيته. تمرة. قالت فلم تجد عندي شيئا غير التمرة. كان تقول عائشة فيما أظن عائشة الحديث عن عائشة يمر الهلال تلو الهلال يعني الشهر تلو الشهر لا يوقد نار في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبيات التسعة ولا بيت ما يوجد أبدا ما يوجد شيء يطبخ. قالت إلا أن يهدى لنا طعام طعام حساء فيه لحم أو شيء يهدى لنا هدية أما عندنا ما عندنا هذا في بداية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مالا كثيرا في الفتوحات ومع ذلك كان يوزعه ولا يبقي شيئا مات ولم يشبع من خبز شعير صلى الله عليه وسلم. قال فلم تجد عندي شيئا غير تمرة تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها رغم جوعها سبحان الله. ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي يعني أخبرته بالقصة عجيبة تقول فقال من ابتلي ابتلاء هذا ليس من بلاء طبعا حتى أكمل الكلمة من ابتلي من هذه البنات بشيء حتى ما يأتي شبهة يعني أهل الشبهة يتلقطون الكلمات يقول لك ابتلي من هذه البنات يعني انظر إلى الإسلام كيف ينزل من قد المرأة من ابتلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات هل البنات ابتلاء هذا قد تدخل فيه شبهة. لذلك الشيخ عثيمين ذكر هذه الشبهة وذكر الرد مباشرة انتبه في الشرح انتبه إلى العلماء قال من ابتلي ليس الباب لابتلاء الشر وجاء بآية فورا قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا البلاء يكون شرا وقد يكون بلاء خيرا أي بلاء هنا مقصود بما قدر يعني من قدر له من هذه البنات بشيء وليس من ابتلي بلاء السوء. أنا ما سمعت أحد ذكر شبهة مثل هذه ولكن إن قدر وسمعت أمامك شبهة مثل هذه وأقول لك يتلقطون الشبهات العلمانيون وملاحدة والحاقدون على الإسلام فانتبه. الشيخ عثمين فورا رد ذكر أن هذا قال هذا ليس المراد به هنا بل والشر لكن المراد من قدر له كما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فورا أتاك بآية معنى البلاء هنا سبحان الله سبحان الله هذه فطنة فطنة من هذا الشيخ. قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار سترا من النار متفق عليه. اللهم استرنا من النار اللهم استرنا من النار. الحديث 69 بعد 200 وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها يعني حتى التمر التي تريد أن تأكلها استطعمتها ابنتاها. قال فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما ما أكلت فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم. بعد ذلك ستحزن إذا رزقك الله ببنت تحزن مسكين أنت كلما زاد في بيتك الجواري زاد الخير. الحديث 70 بعد 200 وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. يعني يحرج النبي ويقع الإثم عليك إن ضيعت حق اليتيم أو حق المرأة. الحديث 71 بعد 200 وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواه البخاري. هكذا مرسلا. مرسلا لماذا مرسل؟ المرسل هو الحديث الذي رواه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة. مصعب هذا التابعي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة يذكرها عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو تأخذ على ظاهرها، الظاهر أنه رأى وسمع من 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 قول النبي لأبيه وهو لم يشهد، فهذه مرسلة. لذلك استدرك المؤلف قال هكذا مرسلة. قال فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. هذا حديث مرسل من البخاري، لكن حقيقة هو متصل، رواه البرقاني وله صحيح البرقاني، وهو مستخرج على صحيح البخاري فيما أعلم، أو على الصحيحين، نسيت سبحان الله، باتصال يعني ذكر الواسطة، يعني كأنه قال وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن سعدا رأى، يعني يكون أبوه قد أخبره القصة، والله تعالى أعلم. الشاهد أننا ننصر بمن؟ بالضعفاء أي الأقوياء. الحديث 72 وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء، يريدهم ويطلبهم. لماذا؟ قال فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. كل هذه الأحاديث تحث على التراحم والتلاطف، وهذا ديننا دين رحمة ولطف وعطف على الفقراء والضعفاء واليتامى والمساكين والبنات والنساء والأرامل وكل من كان أضعف، هذا هو ديننا. الحمد لله رب العالمين. نتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.